بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا هو الشريط 13 من تفسير كتاب الصلاة من مختصر العلامة الشيخ خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى الموسوي اليعقوبي الشنقيطي.
ورفع عموم ما يسجد عليه، قال عن مكروه لمن حكمه الإيماء أن يرفع شيئا متصلا بالأرض ويسجد عليه، وما مرتفع منفصل عن الأرض فمبطل أبائب. وسجود على كور عمامته، قال عنه يكره السجود على كور العمامة اللي هو مجتمع طاقاتها، ما شد على الجبهة إن كان قدر الطاقتين معناها التعصيبتين مكروه السجود عليه. أما ما برز عنها حتى منع لصوقها فإنه لا يجزئ اتفاقا، أو طرفكم من قال عن مكروه السجود على طرفكم، والله شيء من ملبوسه شيء لابس هذا مكروه. أتقدم فقلت سجود على ثوب، ذاك يعني الثوب المنفصل، وهذا هنا الثوب المتصل. نعم، يعني أنه يكره للمصلي أن يسجد على طرف كمه أو غيره من ملبوسه إلا لضرورة كحر أو برد. وقالت الشافعية بالبطلان في السجود على المتصل، ويكره أن يروح على نفسه في المكتوبة وخفف في النافلة، وكره الترويح في المسجد بالمراوح، ونقل حصباء من ظل له، قال عن مكروه نقل الحصباء الذي ينقش من التراب من الظل يدور يسجد عليه، يريد أن يسجد عليه وهو يصلي في الشمس، هذا مكروه لأنه يودي لتحفير المسجد، كره إذا كان يودي لتحفير المسجد. وعكسه في نقل الحصباء من الشمس إلى مكان فيه ظل يصلي فيه، مثلا بارد يريد السجود على شيء دافئ، هم اللي مكروه، كان يودي لتحفير المسجد. ولو خرج بالحصباء في يده ناسيا وهين عليه أن رد ذلك حسن، ليس بواجب لأنه أمر غالب. عيد المسجد حبس ترابه حبس. وقراءة بركوع أو سجود، فلا مكروه قراءة القرآن في الركوع، وتكره أيضا قراءة القرآن في السجود. الأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، أما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء لأنفسكم، أقمن أن يستجاب لكم حقيق. وعللت الكراهة بأن الركوع والسجود حالتا ذل، فيكره أن يجمع بين كلام الله عز وجل وهذه الحالة، ودعاء خاص، قال عن الدعاء الخاص مكروه. دعاء الخاص فيه تفسيرتين، في عنه هذا الدعاء اللي يدعي نفسه ولا يدعو للمسلمين، هم اللي يقولوا الدعاء وإذا عم نفع وإذا خسرت، لا ينبغي أنه يدعي نفسه ويدعي المسلمين. أيوه. أو دعاء خاص معناه لا يدعو بغيره ما لم يكن متعلقه عاما لسعادة الدارين مع كفاية همهما، يعود مثلا مثلا يعود الدعاء ثاني لدعاء واحد، يعود متعلق ما هو عام، يعود مكروه يعود متعلق عام كذا، لمثل يعود مثلا مكروه. تنتفي الكراهة. وهذا الدعاء للا يشرك المسلمين منه أنه قاله متأكد أنها أنه بحق لما قد ورد في الحديث أن ذلك يعني عدم إشراك المؤمنين معه في الدعاء خيانة للمؤمنين لولما. ينبغي من الشخص يدعي بأسماء الله يدعي بها مختلفة كل اسم مرة يدعي بها لأنه يقول أنها كالطرق
بعضها يوصل شيء وبعضها يوصل شيء ثاني
أو بعجمية لقادر. قال عن الدعاء مكروه بالعجمية لقادر على العربية. الدقاد يدعي بالعربية مكروه يدعي بالعجمية. هذا في الصلاة. يجوز خارج الصلاة. وكذا يكره الحلف بالعجمية. مفهوم لقادر أن مكروه قادر على العربية أنه يدعي بالعجمية مفهوم جوازه حد ما هو قادر على العربية في سماع ابن القاسم عن العجمي في سماع ابن القاسم عن العجمي باطل عنه أنه يدعوه في صلاته بلسانه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بالفارسية في المسجد الحرام. والتفات قال عن مكره الالتفات في الصلاة لحديث عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. ولحديث أبي داود لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في الصلاة ما لم يلتفت إذا التفت أعرض عنه. مكروه لا الالتفات بلا حاجة ما إذا التفت لحاجة فلا يكره. لا تبطل الصلاة ما دامت رجلاه للقبلة. لا تبطل الصلاة بالتلفت ما دامت الرجلان نحو القبلة ولو التفت بجميع جسده حيث بقيت رجلاه للقبلة ما تبطل الصلاة. لا تبطل الصلاة. ومن المكروهات في الصلاة رفع البصر إلى السماء ولو في حالة الدعاء. وفي الحديث النهي عنه وأن من لم ينتهي عن ذلك يخطف بصره. وقال ابن العربي قال العلماء إن المصلي يجعل بصره إلى موضع سجوده. وبه قال الشافعي والصوفية بأسرهم فإنه أحضر للقلب ويجمع للفكر. وقال ابن رشد الذي ذهب إليه مالك رحمه الله أن يكون بصر المصلي أمام قبلته من غير أن يلتفت إلى شيء وينكس رأسه وهو إذا فعل ذلك خشع بصره. وتشبيك أصابع قال عن مكروه تشبيك الأصابع فصل يجوز في غيرها ولو في المسجد. فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه في المسجد. وفرقعتها قال عن مكروه فرقعت الأصابع تطلق في الصلاة وفي غير الصلاة أسوى في المسجد وأسوى في غير المسجد. يعني أنه تكره فرقعات الأصابع في الصلاة في المسجد وغيره لأنها من فعل النساء وضعفت الناس الذين ليسوا على سمت حسن. ولما قيل إنها تسبيح الشيطان وإقعاء قال عن الإقعاء مكروه. إقعاء فصل مكروه قاعدة معروفة تكرسيع. قال الإمام ما أدركت أحدا من أهل العلم إلا وهو ينهى عن الإقعاء وإنما يكره الإقعاء في السجدتين وبين السجدتين لمن صلى جالسا قال أحمد مولود الرحمة. وإقعاء في جلوسه أيا كان وهو جعل أليته على عقبيه جالسا على صدر قدميه. أما إقعاء الكلب فممنوع وهو إفضاؤه بأليته إلى الأرض ناصبا فخذيه واضعا يديه بالأرض. الإقعاء المكروه أربع والممنوع واحدة. وأما جلوسه كالمحتبي وهو جلوس الكلب والبدوي المصطلي فممنوع، الإظهار عدم البطلان به. قال واحد: أما جلوس البدوي المصطلي فالمنع والبطل به لم يحصل. المصطلي معناه يسخن على النار. وتخصر، قال عن التخصر مكروه بالصلة، وهو وضع اليد على الخاصرة لأنه من فعل اليهود. وتغميض بصره، قال عن تغميض البصر بالصلة مكروه لا أن يكون ذلك أجمع لفكره أو ينظر إلى ما محرم بساعة تلكرها. وكره قيامه منكس الرأس، وقد قال عمر للمنكس رأسه: ارفع رأسك، فإنما الخشوع في القلب. ورفعه رجلا، قال عن مكروه للمصلي أن يرفع رجلا عن الأرض يعتمد على أخرى كما تفعله الدابة، وهو الصفن، هو قيام الفرس إلى القوائم رقب الذراع الرابع، لا لضرورة كطول القيام. وضع قدم على أخرى، قال عن مكره المصلي أن يدير ذراع وهو ذراع يضع قدما على قدم أخرى لأنه من العبث، إلا لطول قيام وشبهه. وإقرانهما، قال عن مكره للمصلي إقران القدمين معناها ضمهما كالمقيد كالمكبب كالمقيد معتمدا عليهما سنتين ونظامهم حتى دائما ذاك مكره. ويكره توسيعهما على خلاف المعتاد كما اللي باعد بين رجليه هدو وحدين ذاك من هؤلاء المتبصلين طالين. استغفر الله. وتفكر بدنيوي، قال عن التفكر بالدنيوي أنه مكروه في الصلاة، مكروه في الصلاة عن الدنيوي لأنه يؤديه إلى عدم الضبط وقلة الخشوع، هذا إذا كان لا يشغله حتى لا يدري ما صلى، وإن شغله عنها حتى لا يدري ما صلى عاد أبدا. أما بأخروي فيجوز، وقد دبر عمر رضي الله عنه جيشا فيها، قالوا عن من صلى في جماعة حصل له الثواب ولو لم يحضر قلبه، خلاف الفذ. عبد القادر: أقسام من شغله التفكر بالدنيوي جيم على ما ذكروا، فإن على المعتاد ذاك زادا فقط ففي الوقت لها أعادا، وإن يكن شكا صلى أربعا أو الثلاثة فاليقين سمع بناؤه عليه والسلام سجوده من بعده يرام، وإن يكن مع ذاك شك هل فعل أقل أو أكثر فالفرض بطل. يا للوالد عند المصطفى رحمه الله تعالى يرحمه بعد اثنين إن شاء الله. قال: أما التفكر بما تعلق بها فلا ضرر فيه مطلقا. قبله بيت: وأجل ما ذو النظم فيه أجرا غير الكراهة بفكر الأخرى. أما التفكر بما تعلق بها فلا ضرر فيه مطلقا. يفسر أولا نبيات عبد القادر، قال لك أقسام من شغله التفكر بالدنيوي، شغله التفكر فصل الدنيوي يشيم معناها ثلاثة فلا ما ذكروا، فإن على المعتاد ذاك زادا فقط في الوقت لها عادة، معناها تفكر تفكر تفكرا كثيرا ولكن عرف كم صلى، يعرف كم صلى ولكن تفكر تفكر زايد على المعتاد، صلاته صحيحة ومندوبة لعادة في الوقت. وإن يكون شكاء صلى أربعة أو الثلاثة فاليقين سمع عليه، سمع بناه عليه السلام وسجوده من بعده يرام، يتفكر تفكر نصا أداه إلى الشك، ما عرف كان صلى ثلاث ركعات مثلا وأربعة، يبني على ما يتيقن، مثلا إذا قلت له هاي الحالة يبني على ثلاثة ويجيب ركعة رابعة ويسجد بعد السلام. وإن يكن مع ذاك شك هل فعل أقل أو أكثر فالفرض بطل. لا تفكر تفكر كثير ولا أعرف قاعد يصلي الشهر ما يعرفكم كانوا أربعة والله أقل أو أكثر بطلت صلاته. الآن فسر بآيات الوالد وأجر ماذا النظم فيه أجرا غير الكراهة بفكر الأخرى. قال أن تفكر بالآخرة أنه في هاي الأحوال كاملة هذا اللي قلنا هذا التفصيل اللي قلنا التفكر بالدنيوي ذاك مولي جاري في التفكر بالأخرى في الصلاة. نعم إذا تفكر الآخر تفكير زايد إلى المعتاد ولكن انضبط كم صلى انضبال العادة في الوقت لا شك كانوا صلى ثلاثة أو أربعة ويتفكر في الآخرة من يعلي اليقين ويسد بعد السلام لما عرف قاع كم صلى صلاته بطلت. لكن عنه التفكر بالأخرى ما هو مكروه أيوة. أما التفكر بما تعلق بها فلا ضرر فيه مطلقا. أما التفكر بشيء متعلق بالصلاة ذاك لا يضر ولا يبطل ولا يزم ولا شيء معنى ذاك البيت.
وحمل شيء بكم يلعن مكروه للشخص أنه يحمل شيء بكم في صلاته. نعم نقود وذلك. قال فيها أكره أن يصلي وكمه محشو خبزا أو غيره أو فم. كذلك قال عن الشخص المصلي مكروه أنه يحمل شي فمه يدير شي فمه هك مكروه. كدينار أو درهم لا يمنعه من إخراج الحروف وإلا منع إذا كان يمنع من إخراج بعض الحروف يعود ممنوع هذا اللي مجهول في الهم. وتزويق قبلة قال عن مكروه تزويق القبلة معناها تزيينها قبلة المسجد اللي هي محرابه كونه زخرف بالذهب والله شبيه هذا مكروه. بخبري إذا ساء عمل قوم زخرفوا مساجدهم. وأما تحسين بناء المسجد وتجصيصه يستحبان. وتعمد مصحف فيه ليصلي له ليصلي له قال عن مكروه جعل مصحف المحراب عمدا إياك يعود يصلي إلى جهته كي الصنم عدلو كي الصنم يصلي شهر هاك مكروه. نعم يعني أنه يكره جعل المصحف فيه أي في المحراب عمدا ليصلي إلى جهته. احترز بقوله تعمد عما إذا لم يتعمد جعله في المحراب عما إذا لم يتعمد جعله في المحراب ليصلي له بل كان ذلك موضعه فلا كراهة أو موضعه. قال عن من مكروهات الصلاة تروح بكمه أو غيره في الصلاة وعبث بلحية أو غيرها مكروه للمصلي أنه يعبث بلحيته معناه يلعب بها أو غيرها. ومكروه للمصلي أيضا أن يعبث معناها يلعب بغير لحيته كي يلعب خاتمه مثلا وشبهه لا أن يحوله لعدد الركعات أو السهو ليس من العبث بل هو فعل لإصلاحها مثله الذي يحصي الآي بيده في صلاته فذلك جائز. كبناء مسجد غير مربع قال عن مكروه حد بني مسجد ما هو مربع غير مربع. نعم هذا مكروه. أو مربع وإحدى زواياه للقبلة واحد من أركان علاجية القبلة لكن ما اللي مكروه حد بني مسجد بتلك الصفة بتلك الصفة. وفي كل الصلاة به قولان اختلف العلماء. هذا المسجد اللي مبني غير مربع وإحدى أركانه للقبلة هل تكره الصلاة به أو لا تكره؟ قيل تكره به قيل لا تكره. هو العلة في كراهة بناء ذيك الصفة عدم تسوية الصفوف فيه. نعم هذا مليون العلة ذات لا عدم تسوية الصفوف قراءة السلفية إلا عدم تسوية الصفوف. العادة هذه هي العلة تكون صلاة الفذي فيه غير مكروهة. مقتضى العلة المذكورة باطل أنه يتفق القولان على الجواز فيما إذا كان المصلي به فذا.
فصل يذكر فيه حكم القيام في الصلاة وما يطلب به المصلي عند العجز عنه وما يتعلق بذلك. يجب بفرض قيام إلا لمشقة، قال عن الصلاة المفروضة معناها الواجبة، واجب فيها القيام، وذلك في ثلاثة مواضع منها: عند تكبيرة الإحرام، وفي قراءة الفاتحة، وفي الركوع. هذا واجب على حد يعود قائم استقلالا إذا كان قادرا على ذلك في المواضع الثلاثة. قال محمد مولود في الكفاف: للخمس والميت والوتر القومي إن لم تخف من ضرر التيمم. صلوات الخمس، صلاة الجنازة على قولي، وبعد مش علينا واجب القيام هي الوتر. قال في الدوامع: وقيل يجب القيام للوتر وركعتي الفجر، وهذا ضعيف، والراجح جواز الجلوس فيهما. قال حنض باب في الميسر: ورجح ابن ناجي وجوب القيام في الوتر أخذا بالاحتياط لقول أبي حنيفة بوجوبه، نقله الحطاب، هذا هو اللي مشى عليه محمد مولود. إلا لمشقة، قال عن واجب القيام على أن يصلي الفرض: إلا لمشقة فادحة تلحقه، وللعاد فم مشقة فادحة هي تقع له إذا قام. قال محمد باب: مشقة يعسر مع القيام. قال عبد الباقي: بأن لا يستطيع القيام جملة. قال عن فيه نظر، قالوا عن فيه نظر، هذا قالوا أنه عاجز. قال معمر: هذا المصنف بهذه المشقة، مشقة ينشأ عنها مرضه، وهذا العاد هو مراد غاني عنه ذل الجاهل زال، فإن أراد مشقة حالية لا تخشى عاقبتها ولا إنشاء عنها ما ذكر، هذه المشقة ما هي معتبرة.
إذن عن القيام للمصلي واجب أو المواضع يكون العاد خائف مشقة فادحة، والعاد مكره على الصلاة جالسا، ثم اللي يصلي جالسا مثلا. أيوة، وما يقولوا عن المشقة ثلاثة أنواع: مشقة الصحيح وهي ملغاة اتفاقا عند الباشي وعلى الصحي عند غيره، هذه مشقة الصحيح، فيه برود الماء للمتوضي ونحو ذلك، وهو ما فيه له ضرر هذه ملغاة، واجب عليه يتوضأ بالماء البارد. هذه ليست مراد المصنف، ليست مراد المصنف. ومشقة المريض التي ينشأ عنها ضرر هي المراد بقوله ولخوفه به فيها، مزاد جاي. ومشقة المريض التي لا ينشأ عنها شيء وهي معتبرة عند الشباب وملغاة عند ابن القاسم وابن رشد، والمعتمد قول الشباب، وهذه هي مراد المصنف. مشقة يعني بها الشخلين، مشقة الحد مريض ولكن لا ينشأ عنها شيء ما يزداد بها المرض. نعم، الشيخ خليل هون مش على مذهب الشاب، أي معتبر عند الشاب يدي صلي قاعد قد لا يتلحق هاي المشقة، وملغية عند ابن القاسم وابن رشدي. هذا ناظمين هذه الأبيات: تلغى المشقة للصحيح بوفقهم فيما حكى الباجي عن أهل المذهب، وعلى الصحيح لغيره، أما المريض فذو اعتبار في المقال الأشهبي وهو اعتمادهم، وللعتق بدا إلغاؤها، ولنجل رشد ذا السبي. نعم، تلغى المشقة للصحيح بوفقهم فيما حكى الباجي
النهي المذهبي لا غير الباجي على الصحيح لغيره، المتغير ما على الصحيح عند غير الباجي. ما المريض باعتبار العدسة ما شق ما ينشا عنها مثلا مرض جديد، ولكن شخص اللي وقع له مريض معتبرة في المقال الشبي ذاك اللي اعتمدوا ابن القاسم لا يعتبرها هو ابن رشد. ولخوفه به فيها وقبل ضررا كالتيمم. نعم، ولخوفه اللي هو المصلي، به اللي هو القيام فيها اللي هي الصلاة، أو قبل والله قبل الدخول فيها ضررا كالضرر المبيح للتيمم وهو زيادة مرض حدوثه وتأخر برؤي حقيقة نظرنا. قال عن الشخص إذا عاد يلحقه بالقيام لا تصلي، إذا وقف يلحق ضرر مرض كه مرض اللي يؤدي للتيمم اللي بيح باطل التيمم، كيف لا هي يطرع له مرض يطرع له مرض حدوث مرض والله يزاد مرضه والله يتأخر برؤي، ذاك جائز يصلي جالس ويصلي مستندا لمراتب مزن لا نقوله، سواء كان هذا يلحق في الصلاة والله يلحق عند القيام مجرد القيام سابق يشرع في الصلاة يخلق له. نعم، ولخوفه يعني أن القيام تسقط فرضيته لأجل خوف المصلي به أي بسبب القيام في صلاته قائما ضررا يبيح التيمم، سواء حصل ذلك الخوف بها وفي الصلاة المفروضة بأن حصل في أثنائها وحصل قبل أي قبل الدخول بها كخروج ريح، ذاك تشبيه في سقوط القيام. إنسان إذا قام يصلي لما قام يصلي خرجت منه ريح، ذاك جائز يجلس يصلي جالسا، يعني أن الشخص إذا كان يخاف خروج ريح منه بسبب قيامه للصلاة فإنه يصلي جالسا. قال ابن عبد الحكم لأن المحافظة على الشرط الواجب في كل العبادة أولى من المحافظة على الركن. ثم استناد كان عن المصلي إذا أجز عن الصلاة قائما واجب عليه يصلي مستند، إذا أجز عن الصلاة قائم مستقل واجب عليه يصلي يقوم يصلي ويستند للشيء، يعني أن المصلي إذا لم يقدر على القيام مستقلا فإنه يجب عليه أن يقوم مستندا يستند لكل شيء طاهر من حيوان أو جماد. قال محمد مولود في الكفاف ثم استند لغير أجنبية ونجس وموقن الملذة، لا يستند لأجنبية ولا لنجس ولا شفي لذة، شفي لذة الصام مثاله ما يستند لزوجته ولا لا يستند لزوجته ولا أمته اللي هذا الراجل ولا غير حائض عمله نعم حائض مظنة اللذة لا لجنوب وحائض. قال عن المصلي إذا أراد أن يستند مكروه للاستناد الجنب، هاي المرأة مكروه لها سند على امرأة أخرى جنب، إذا الرجل استند على امرأة والله راجل محرم والله جنب والله رجل ثاني جنب هذا كله مكروه، وحائض الحائض ما اللي مكروه الاستناد لها ما تسند على واحدة حائض لا يسند هذا الرجل إلى محرم حائض لنجاسة ثوابهما وعدهما عن الصلاة. قال محمد مولود ويكره استناده لك جنوب إلا إذا فقد غيرا، فيجب يكون إلى ما أجبر ما وجد إلا الحائض والجنوب واجب عليه استند له وصلي استند له. ولهما أعاد بوقت. قال عن الشخص يستند لحائض أو جنوب ارتكب المكروه هو واجد غيرهما صلاة صحيحة ومن دبال لعادة في الوقت الوقت الضروري، وإن لم يجد غير الجنوب والحائض فإنه يجب الاستناد لهما ولا إعادة. وأما الاستناد للأجنبية أو للأجنبي فلا يجوز وأما للزوجة والأمة فكذلك ولو غير جنوب أو حائض فأتقدم. ثم جلوس كذلك، ثم إن عجز عن القيام بحالتين وجب عليه الجلوس مستقلا. أولا إذا قد يصلي جالس مستقل لك واجب لي، وإلا إذا عجز عن الجلوس مستقل يجلس مستند، كذلك معناها يجلس مستند لا لجنوب وحائض. إذن المراتب أربعة: القيام استقلالا، القيام استنادا، الجلوس استقلالا، الجلوس استنادا. هذه المراتب الأربعة واجب الترتيب بينها.
خالق قول يجعل الترتيب بين القيام مستندا والجلوس مستقلا لا مندوب، لكن المعتمد لها اللي تقدم. لخبر البخاري: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو اللي قال محمد مولد في الرحمة، وهو ظاهرة ابن الشأسن وابن الحاجب، لأنه هو اللي اختار ابن ناجي وقال الميسر. فالمعتمد ما ذكره المصنف دون ما اعتمد عبد الباقي من ندب الترتيب. وتربعك المتنفل، قال عن الشخص إذا كان يصلي جالسا سواء مستند أو غير مستند، عن الصحيح فيه أنه يتربع، والمتربع قاعدة التربع معروفة. هذا هو المروي عن ابن عباس وابن عمر وأنس، يتربع ندبا، وقاع الصيفة اللي قاعد عليها كافية. قال محمد مولود: وكيف ما تقعد كفاء والأربعاء وتعتمى منها تندب. هذا مثلا ساعة يعرض الفاتحة ولا يركع ودي تكبيرة الحرام، الحالة اللي يلا يعود قائم فيها بر. هو من يصلي جالسا فيها أربع أقوال، ناظم أحمد فال بالحسانية. أحمد فال قال: قعاد اللي يصلي الأنفال قالوا عن فيه أربعة أقوال، قولوا أنه يقعد كيف تحال، اللي يلعب دي دي ومرة زاد ترضع الأطفال، قعدتها من ذي مسمية تلاطيم بياض الرجلين، كالف ومتال بذول اثنين، وقعاد المصلي في منين، يقعد لقرات التحية، رابعهم طلعات ثنتين داير ربي يشفع فيه. حاول نفسر ذا قعاد اللي يصلي النافلة، قعاد شخص يصلي النافلة قول عنه يقعد كيف تحال، كيف قعدت اللي يلعب دي دي. وبعد قالوا عن فيها أربعة أقوال، قالوا العلماء عن فيها أربعة أقوال، قول يجلس كيف صبي يلعب دي دي وهي لعبة، يمغط رجليه سيقانه إلى الأمام، يمد ساقيه ورجليه أمامه ويقرن بينهما. وقيل يجلس جلسة امرأة ترضع صبيا، هي هي الصحيح، هذا هو الصحيح، هي الأربعة. أيوة. وتلاطيم بياض الرجلين كالف ومتال بذو الاثنين، معناه أن يرد باطن رجله اليمنى إلى رجله اليسرى بإذنهما إلى جهة رغيه يصلي. هذا قول لكم على تلاطيم بياض الرجلين كالف ومتال بذو الاثنين قول. وقيل يجلس جلسة المصلي الجالسي للتشهد، لكن معناه وقعد المصلي في منين يقعد لقراءة التحية. أقوال أربعة صح أنه يتربع كيف مرأة ترضع صبيا. نعم. وتربعك المتنفل، إن عن هذا اللي يصلي جالسا هذا العاجز عن القيام إذا صلى فريضته جالسا إنه يتربع ندبا في حال قيامه المعجوز عنه. هذا هو الصحيح من الأقوال الأربعة. كالمتنفل يتربع، تربع إنسان يتنفل وهذا تشبيه نفادنا حكمين، لأنه هو لم يتكلم لنا عن كيف يجلس المتنفي، فهمنا من ذا عن المتنفي أنه حكمه إذا كان يتنفل جالسا حكمه التربع، ذاك الصحيح فيه. وغير جلسته بين سجدتي، غير قال لك ندما اللي هو المتربع جلسته بين سجدتي سواء كان متنفلا أو مفترضا، إذن بين السجدتين يغير تربع يغير ذلك الجلسة ندما، هذا مندوب. وكذا في تشهده، يعود عرض التشهد يعد الجلسة التشهد اللي تقدم الكلام عليها، الجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى عليها، ذات قالوا. ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت، يقول عن هذا الشخص اللي قادر على القيام يا صلى مستندا، ذل مستند على حائط، على حائط سندا على حائط، لا قدرنا أن أزيل هذا الحائط يسقط هذا الشخص يبطل صلاته، لين يعود اعتماده متين الذي اللي مسند عليه، وفي حالة هو في حالة من القيام واجب عليه القيام بها كي يعرض البادحة، إلى قلعنا الذي اللي مسند عليه يسقط يبطل صلاته. يعني أن من استند في الصلاة استنادا يسقط لأجله، إذا أزيل عنه ما استند إليه تبطل صلاته، إن استند بالفاتحة بفرض عمدا أو جهلا، وركعة الاستناد فقط إن كان سهوا. أما السورة ممكن أن يستند فيها لا تبطل صلاته لأنها سنة، قيامها غير واجب إلا كره. معناها عن هذا الاستناد اللي إذا أزيل ما استند عليه هو ما يسقط، ذاك الاستناد مكروه. يعني أن المستند مذكورة إذا لم يكن يسقط بزوال ما استند له فإنه يكره فعله ذلك ويعيد في الوقت الضروري. ثم ندب على أيمن، قال عن الشخص إلا عجز عن القيام بحالتيه أو عجز عن الجلوس بحالتيه ويريد الصلاة يصليه مضجعا، مندوب يصلي على زل الأيمن ووجهه للقبلة كالملحد في قبره، وإلا بطلت إذا كان وجهه ما هو للقبلة، ما يسرى ما إن لم يقدر على الصلاة على جنبه الأيمن وقدر على الصلاة على الجانب الأيسر فإنه يندب له تقديم الأيسر على الظهر، وجهه للقبلة وإلا بطلت. ثم ظهر إذا عجز عن الصلاة على جانب الأيمن وعجز عن الصلاة على جانب الأيسر يضجع على ظهره ورجلاه للقبلة وجوبه، فإن جعل رأسه إلى القبلة وهو متكئ على ظهره بطلت صلاته. إذن الترتيب بين هؤلاء الأحوال الثلاثة إلا مندوب، الجنب الأيمن الجنب الأيسر والظهر، ترتيب بيناتها لا مندوب. نعم، من أين يعجز عن هؤلاء الحالات الثلاثة؟ يضجع على بطنه، يتكي على بطنه ويصلي ورأسه للقبلة، هذه الحالة البطن واجب ترتيبه مع الحالات الثلاثة المتقدمة، البطن يسبق وجوبا الجانب الأيمن الصلاة على الجانب الأيمن والصلاة على الجانب الأيسر والظهر وجوبا، إذا قدم البطن على هذه الله على أحد هذه الثلاثة تبطل صلاته.
حكم المصلي جالسا أن يضع يديه فوق الأرض لا أن يرفع يديه فوق ركبتيه بادلي كتاب بحر العلم عبد القادر من قبل فصل المنسيات المشتهر وقد عزا إلى البيان ما ذكر، هذا أنه ناسب للبيان. وما عاجز إلا عن القيام، قال عن الشخص إذا كان عاجز عن أركان الصلاة كاملة عجز عن الركوع والسجود والجلوس يقف ويومئ للركوع والسجود. نعم هو حكم. ويكون سجوده أخفض من ركوعه، ومع الجلوس أو مع السجود منه. قال عن الشخص إذا كان قادرا على القيام والجلوس يقد عدل من أركان الصلاة القيام والقعود. نعم يقوم ويوم الركوع من قيامه، ويجلس ويوم السجدتين من جلوس من الأرض. هذا هو القال الضخم. وقال ابن بشير يومئ للسجدة الأولى من القيام ثم يجلس، ويومئ للسجدة الثانية من الجلوس. هذا نظم محمد مولود رحمه الله تعالى. قال من لا يطيق ركنا إلا القوم أو ما به، ومع جلوس أو ما منه لأخرى سجدتيه بعدما، أو ما قائما إلى أولاهما. كذا البشير يروى واللخمي قال إليهما جلوسا يومي. لا يطيق ركنا إلا القوم، شخص لا يطيق من أركان الصلاة إلا القوم اللي هو القيام، وما به يومئ لكل شيء. إذا قاعد قدم إذا هو قلت الشيخ خليل وهو ما عاجز إلا عن القيام، ومع جلوس إذا كان يستطيع القيام والجلوس، أو ما منه لأخرى سجدته يومئ من الجلوس سجدته الأخيرة بعدما، أو ما قائما لا أولاهما بعد النوباتهما من القيام للسجدة الأولى. كذا البشير يروى، اللي هو روى ابن بشير، والأخمي قال إليه ما جلوسا. الأخمي قال عنه يوم للسجدتين من الأرض.
وهل يجب فيه الوسع؟ قال لك الإماء هل يجب فيه الوسع اللي هو بذل الطاقة، كان واجب عليه الانحطاط يتم ينحط 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 لين آخر درجة، ولا يفرق من الركوع والسجود،
ولا يميز بينهما في هذه المسألة حتى لو قصر عنه بطلت صلاته. حتى لو قصر عنه شيء من الانحطاط قادر لي بطلت صلاته. هذا قول
إنه لا قصر عن حد يطيق الانحطاط أكثر منه فسدت صلاته استظهر، لأنه أقرب إلى الأصل. ولا يجب عليه الوسع اللي هو بذل الطاقة، يكفي أدنى ما يطلق عليه إيماء يطلق عليه إيماءته.
ولا يجب عليه على القول الأخير أن يأتي بغاية قدرته، إنه لا يميز بين إيماء السجود والركوع، يعود إيماء السجود أخفض من الركوع،
أو يجزئ إن سجد على أنفه تاويلان.
قال لك وهل من بجبهته قروح لا يستطيع السجود عليها؟
حكم الإيماء هو هذا. هل يجزئ إن سجد على أنفه كمال الشبع لأنه أو ما أو زاد.
نعم
زيادة إمساس الأرض بالأنف لا يؤثر، مع أن الإيماء رخصة وتخفيف، ومن ترك الرخصة ارتكب المشقة، فإنه يعتد بما فعل كمتيمم أبيح له التيمم بعذر، فتحمل المشقة واغتسل فإنه يجزئه، أو لا يجزئه إن سجد على أنفه كمال ابن القاسم، لأنه لم يأتي بالأصل ولم يأتي بالبدل. قال ابن القاسم ما هو جازه لا سجد على أنفه، لأنه لم يأتي بالأصل اللي هو السجود، ولم يأتي بالبدل اللي هو الإيمان.
قال الشيخ الأمير فإن سجد على أنفه غير مؤمن غير ناوي الإيماء بالجبهة مع ذلك أبطل.
تاويلان في هذه المسألتين المتقدمتين.
وهل يجب فيه الوسع تاويلان، ويجزئ على أن سجد على أنفه ولا يجزئ تاويلان،
أي في ذلك تاويلان.
وهل يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض؟
قال لك وهل لليدين حظ من الإيماء، إن دركان اليدين قاعد يحضر في الإيماء
نعم، اختلف العلماء في ذلك، بعضهم قال عن ليدين لهما حظ من الإيماء وعليه إذا أومأ للركوع من قيام يمدهم على جهة الركبتين،
وإذا أومأ للسجود من قيام مدهما إلى الأرض. إذا كل شعر قال محمد مولود من أشار قائما يديه مد لركبتيه وللأرض إن سجد.
وإذا أومأ للسجود من جلوس يضعهما على الأرض كما يفعل الساجد غير المومئ. ومنهم ما قال لهم العلماء لا يفعل ذلك، فلا يومئ بهما حال إيمائه من قيام، بل يتركهما مسدولتين، ولا يضعهما على الأرض حال إيمائه له من جلوس، بل يضعهما على ركبتين. وهل يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض؟ هذه الواو بمعنى هذه أو بمعنى و تقرير. وهل يومئ بيديه ويضعهما على الأرض؟ إذا كان يومئ للسجود من الجلوس، وإذا كان يومئ للسجود من القيام يومئ بهما إلى الأرض. هذا لن ليدين لهما حظ من الإيماء، وقيل لا حظ لهما في الإيماء، اللي بغى يعدلهم يعدلهم، من يعود يوم للسجود من القيام يخليهم مسدودات لا يوم بهم شرط. ومنين يعود يوم للسجود من الجلوس يضعهما على فخذه. وهو المختار، قالها المختار التاويل المشتمل على الحالتين اللتين ذكرهما المصنف، أنه يومئ بيديه وشر التراب العاد يومئ من قيام ويضعهما على الأرض إذا كان يومئ من جلوس. تاويل المطوي خلاه عنه متاويلين، واحد مذكور واحد مطوي. تاويل المذكور أنه يوم بهم إذا كان يومئ للسجود، يومئ بيديه إلى الأرض إذا كان يومئ من القيامة، إذا كان يومئ من جلوس يضعهما على الأرض. والتاويل المطوي أنه يتركهما مسدولتين إذا كان يومئ للسجود من القيامة، ولا يضعهما على الأرض حال إيمائه له من جلوس. هذا أنت ملان كرر بنا دائما مدد يتخلى كثرون شرح لتوضيحه. ثم ذكر مسألة مالك المتفق عليها في الوجوب، فقال كحسر عمامته بسجوده. قال عن حد يومئ للسجود واجب له يحسر عمامته عن جبهته يكشف عنه، يعني أن من يومئ للسجود من قيام أو جلوس يحسر عمامته عن جبهته يرفعها عنها حال إيمائه للسجود اتباقا بسجود. هذه متنازعين فعلين ومصدر، نازلتها يومئ ويضع وحسر، هل يومئ بيديه بسجود نعم ويضعهما على الأرض بسجود كحسر عمامته بسجود. تاويلان لذلك تاويلان التاويلين فيما قبل التشبيه، تاويلين في اللي قبل التشبيه كحسر عمامته ما فيها تاويلين، تاويلين لا فيما قبلها يومئ بيديه إلى آخره. نعم هو المختار، وقلنا عن ذاك التاويل المذكور باطن هو اختيار الدخل. محمد مولود قال ومن أشار قائما يديه مد لركبتيه وإلى الأرض إن سجد. قال عن حد يومئ في قيامه من يعود يوم للركوع يمد إشارة ركابه نحو ركبتيه، وإذا كان يومئ للسجود يمدهما إلى الأرض شعلنا لهما حظ من الإيماء. وإن قدر على الكل وإن سجد لا ينهض، أتم ركعة ثم جلس. قال عن المصلين لا كان قادر لجميع الأركان، قادر للركوع والسجود والجلوس، لكن عنه إذا جلس ما لا ينهض ما تليق الديوف. أتم ركعة يبدأ الصلاة ويعدل الركعة الأولى بركوعها وسجودها، ما يجلس يصلي بقية صلاته جالسا. يستمر جالسا في بقية صلاته، لأن السجود أعظم من القيام في الإجلال، لخبر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقيل يصلي قائما بركوع وإيماء للسجود لا في الأخيرة يركع ويسجد. وإن خف معذور انتقل للأعلى، قال عن حد كان معذور خف وقد عدل ركن أعلى من ذلك انتقل وجوبا، كي من كان يصلي جالسا وقد يوقف واجب له يوقف يصلي عقاب صلاة قائم، كان يصلي جالسا وقدر للقيام يجب عليه القيام. وكذلك
من كان متكئا يصلي على جانبه الأيسر وقدر أن يصلي على جانبه الأيمن يندبل الانتقال إلى جانبه الأيمن.
قال في الكفاف: ومن يطق حالا إليه ينتدب، وجوبا يجب وندما الندب. وإن عجز عن فاتحة قائما جلس، قال عن المصلي إذا كان عاجز عن الفاتحة قائم ما يقدر يعطي قائم المدة اللي عرض فيها اقرأ فيها الفاتحة قائم، يقف يكبر تكبيرة الإحرام قائم وجوبا ويجلس
ويقرأ الفاتحة جالسا
ويقوم ويركع من قيام، يأتي للركوع من قيام. يعني أن المصلي إذا عجز عن أن يقرأ الفاتحة كلا أو بعضا، سواء قدر على القيام بقدرها دون قراءتها أم لا، فإنه يجلس لأجل أن يقرأها بعدين يكبر للإحرام قائما، ثم بعد قراءة الفاتحة جالسا يقوم للركوع. دخل في كلام المصنف من لم يحفظها يقدر على قراءتها جالسا بمصحفه، يقعد ويقرأ ويقف ويقرأ.
هذه ترجمة كلمات من لهجتنا الحسانية وردت في هذا الشريط، قد يخفى معناها على العربي الفصيح. منها قاد أي قادر، مثاله قاد يدعو بالعربية يكره له دعاء بالعجمية. ومنها باطل أي فقط. ومنها تكرسيع وهو الإقعاء، نوع من الجلوس كما كره الصلاة رأو الصلاة. ومنها مديول شي في الفم، مديول أي مجعول شيء في الفم في الصلاة هذا يكره. ومنها يخلق له أي يقع له، مثاله يخلق له مرض يقع له مرض. ومنها يعرض أي يتلو، مثاله يعرض الفاتحة أي يتلو الفاتحة. ومنها زل أي جانبه، مثاله صلى على زل متكي، صلى تاكي على زل الأيمن.
وهنا انتهى هذا الشريط. أسأل الله أن ينور بنور العلم بصائرنا، ويحجب عن ظلمات الجهل أسرارنا، وأن يستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا، وأن يصلحنا ويصلح أمور جميع المسلمين بجاه عين الرحمة الواسطة العظمى في كل خير وصل أو يصل سيدنا ومولانا وملاذنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.